رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل.
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية، والذي صار معروفا لديكم أنه بمجموع حلقاته يشكل دورة تأهيلية للحياة الزوجية. المنى كل المنى ألا يذهب شاب من شبابنا ولا فتاة من فتياتنا نحو الزواج حتى يخضع أو تخضع لدورة تأهيلية للحياة الزوجية. ذلك لأن العالم كله اليوم ذاهب نحو التأهيل والتدريب، يعني في تأهيل وتدريب باللغات، وفي تأهيل وتدريب في المبيعات، وفي تأهيل وتدريب في قيادة السيارة، وفي تأهيل وتدريب في ركل كرة القدم، وفي سائر مفردات هذه الحياة. إذن لماذا لا يكون هناك تأهيل وتدريب فيما يتعلق بالحياة الزوجية، خصوصا وأن قيادة الأسرة أخطر بكثير من قيادة حاسب، إدارة أسرة أدق بكثير من إدارة مؤسسة أو شركة. الذهاب نحو الزواج أعتقد بأنه على درجة عالية من الأهمية، يفوق ذهابا في رحلة فضائية. إذا كنا نؤهل لكل هذه الأمور، فلماذا لا نؤهل لحياتنا الزوجية؟ هذا البرنامج بمجموع حلقاته يشكل إن شاء الله هذا التدريب وهذا التأهيل، وأعتقد بأنكم صرتم عارفين بأن المادة العلمية لهذا البرنامج باتت متوفرة والحمد لله بين أيديكم بأشكال مختلفة، إما أشكال مقروءة وإما أشكال مسموعة وإما أشكال بصرية، مطبوعة بشكل كتاب اسمه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، طبعته دار الفكر، موجودة إذا تواصلتم مع دار الفكر تحصلون على هذه المادة العلمية، موجود بشكل أقراص صوتية، يعني مجموعة هذه الحلقات بشكل صوت، شركة ذكرى للإنتاج الفني 27 27 30، موجود بشكل فيديو أيضا يعرض على الأقنية الفضائية، كمان ممكن الحصول عليه بالDVD، موجود عند شركة ذكرى 27 27 30، موجود أيضا بمواقع الانترنت doctorshaal.com، ممكن أن تدخل لتحصل على هذه المادة بأي صيغة تريد. المهم يا أيها الإخوة والأخوات أن نتعاون مع بعضنا البعض لبسط دورات التأهيل والتدريب للحياة الزوجية. والآن بعض الجمعيات الخيرية، بعض الوزارات، الحمد لله نحن نسعى في نشر هذه الدورة، ومؤخرا جمعية حقوق الطفل في دمشق نحن سنقيم دورة، بدأنا بحلقة تعريفية عن هذه الدورة، وبعد أسبوعين ستكون المحاضرة الأولى يوم السبت القادم الذي يليه أظن 28/1 الساعة 3 عصرا في المركز الثقافي في كفر سوسة. ستنطلق أيضا دورة جديدة، دورة تأهيلية للحياة الزوجية مؤلفة من 10 جلسات في كل يوم سبت من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصرا أو مساء، والدعوة عامة عن طريق جمعية الطفل أو حقوق الطفل في دمشق مقابل وزارة التربية. كل هذه الجهود أيها الإخوة والأخوات لأجل أن نبث هذه المادة العلمية لأبنائنا وبناتنا في الدورات التأهيلية للحياة الزوجية. نحن بدأنا في الحلقة الماضية حديثا مهما له صلة مباشرة في موضوع الزواج، وتكاد لا تخلو أسرة من الاقتراب من هذا الموضوع أو الابتعاد عنه، وهو مهم جدا أن يتعرف عليه الزوج والزوجة. الموضوع هو الحمل والولادة، وأنا اليوم أتابع معكم في حلقة اليوم في الحمل والولادة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن الحمل والولادة هو مادة علمية في حلقة اليوم، وأتابع بها ما بدأت في الحلقة الماضية، ذلك لأن أسرة من الأسر لا تخلو من الوصول أو الذهاب بإذن الله تعالى نحو الحمل والولادة، ولا بد أن يتعرف الشاب وتتعرف الفتاة إلى أمور مهمة متعلقة بهذا الموضوع، سواء قبل الزواج أو في أثناء زواجه أو حتى بعد أن ينجب أو تنجب طفلا أو طفلة. الحمل والولادة، أول ما تحدثت عنه في الحلقة الماضية، النقطة الأولى قرار الإنجاب قرار مشترك، وأسبت الحديث في هذا الأمر وقلت بأن عدد الأولاد بعد إذن الله تعالى، التباعد بعد الحمول بعد مشيئة الله تعالى، التباعد بين الحمول بعد مشيئة الله تعالى، اختيار متى سيكون الطفل الأول بعد قضاء الله تعالى وقدره، لابد أن يكون مشتركا بين الزوج والزوجة، فلا يصح لزوج أن يستأثر بهذا القرار، ولا تصح لامرأة أن تستأثر بهذا القرار، بل لابد أن يتفقا مع بعضهما البعض على قرار الإنجاب. أحيانا زوج يقول أنا يا أخي الآن لا أحب الأولاد، أريد أن أجل هذا الأمر 5 سنوات، إذا توافق مع زوجتي على هذا الأمر فبها ونعمت، وإلا فلا. أحيانا زوجي تقول أنا الآن مشروع الإنجاب أريد أن أؤخره حتى أنهي دراستي، لابد أن تتوافق مع زوجها، إن اتفقت معه فبها ونعمت وإلا فلا. لأنكم تذكرون أيها الإخوة أن دوافع الزواج 6 كما عرضناها في مبحث دوافع الزواج، واحد منها دافع الأمومة أو دافع الوالدية، الأمومة والأبوة. رب امرأة تتزوج وأقوى دافع من دوافع زواجها دافع الأمومة، ورب رجل يتزوج وأقوى دافع عنده من دوافع الزواج دافع الأبوة. فإذا اصطدم بامرأة لا تحب الأولاد أو اصطدمت برجل لا يحب الأولاد، هذا سيعكر صفو الحياة. لابد أن يكون قرار الإنجاب مشترك، فإذا لم نصل إلى اشتراك بيننا بأن أثبت أحد الأولاد ولم يثبته الآخر، يعني الرجل يريد ولدا المرأة لا تريد، أو بالعكس المرأة تريد والرجل لا يريد، فالقول قول المثبت. هذه هي النقطة الأولى التي أسبت الحديث عنها في الحلقة الماضية. النقطة الثانية تكلمت عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ما يسمى أو منع الحمل، وسائل منع الحمل، وقلت بأنه يجوز استخدام وسائل منع الحمل ما لم تكن من وسائل التعقيم. تعقيم يعني أن تصير المرأة عقيما أو أن يصير الرجل عاقرا، يعني استئصال الرحم مثلا بغير سبب طبي، استئصال المبايض عند المرأة بغير سبب طبي، الخصاء عند الرجال بغير سبب طبي. لا يجوز التعقيم، يعني أن يحول المرء نفسه إلى إنسان عقيم، لكن يجوز استخدام وسائل منع الحمل، سواء كانت وسائل طبيعية أو وسائل دوائية، جائزة مرة تانية باتفاق الزوجين مع بعضهما البعض في هذه المسألة. وأيضا هذا تحدثت عنه بتفصيل في الحلقة الماضية. الآن النقطة التي أطرحها اليوم، موضوع ما يسمى تحديد النسل أو تنظيم النسل. ما معنى تحديد النسل؟ ما حكمه الشرعي؟ ما حكمه الاجتماعي؟ ما معنى تنظيم النسل؟ ما حكمه الشرعي؟ ما حكمه الاجتماعي؟ تحديد النسل المراد به أن يتخذ قرار على مستوى حكومة بأن لا تنجب أسرة إلا ولدا واحدا، أو ولدين أو ثلاثة أولاد أو أكثر أو أقل، قرار رسمي معلن يحد فيه عدد الأبناء لكل أسرة، تحديد النسل. ما حكمه؟ حرام، لا يجوز، لا شرعا ولا اجتماعيا، حتى اجتماعيا هذا غير مقبول وغير مرضي، ذلك لأن بلادا من بلاد الدنيا فكرت لأجل حصر تعداد سكانها، كان هناك نظرية اسمها نظرية مالتوس تقول إن التطور الاقتصادي، إن التقدم الاقتصادي مرهون بقلة عدد السكان، يعني حتى يظهر الرفاه الاقتصادي لابد يكون عدد السكان قليل، ففي تناسب عكسي بين عدد السكان، تقدم عدد السكان والتقدم الاقتصادي. لذلك هذا مالتوس يرى بأنك لأجل أن تظهر الرفاه الاقتصادي مطلوب إليك أن تحد النسل في بلدك، لذلك قرر عددا معينا من السكان وانطلق في هكذا يقول تطورك الاقتصادي فيحصل الرفاه الاقتصادي في البلد. هذه النظرية المالتوسية أثبتت فشلها وأثبتت خطأها من عدة جهات، ذلك لأن التطور الاقتصادي أصلا لا تقوم به الجدران ولا تقوم به الأشجار ولا تقوم به الأحجار، إنما الذي يحمل التطور الاقتصادي إنما هو الإنسان. فإذا أردت تطورا اقتصاديا فأنت بحاجة إلى أناس، إلى بشر يطولون لك هذا الاقتصاد، هذا من جهة. من جهة ثانية أن الأراضي والفضاء والهواء والماء والجبال فيها خيرات أودعها الله تعالى في باطنها وفي ظاهرها، الذي يستخرج هذه الثروات ويستخرج هذه الهبات الإلهية إنما هو الإنسان، اليد العاملة. فإذا لم يكن هناك إنسان فليس هناك تطور. هذا اثنين. رقم ثلاثة، هدف التنمية أصلا هي راحة الإنسان، فما معنى أن نقود تنمية على حين أننا نقضي على الإنسان؟ إذن التنمية لمن؟ للجدران أو للأحجار؟ رقم أربعة، هناك تجارب لبلاد موجودة الآن على الأرض، اليابان مثلا، إنما قادت تقدمها وتطورها وسكانها عددهم جيد، بل قل الصين تعدادهم كبير جدا وهي الآن تنافس وتقارع أمريكا في تطورها وتقدمها التقني. لذلك مسألة تحديد النسل، أن يصدر فرمان بأن يقال ممنوع إنجاب أكثر من طفل أو من طفلين، هذا غير صحيح وغير صائب، ولا يجوز شرعا ولا يجوز اجتماعيا بين الناس. ثم إن بعض الدول حاولت أو اتخذت قرارات، لنقل في دولة شرقية مثلا اتخذوا قرار بأن أسرة لا تنجب أكثر من طفل واحد، حصروا عدد السكان، لكن الحقيقة ترتب على هذا الحصر مضار كثيرة، منها مثلا رب رجل يحب البنات ويريد أن يأتيه بنت، فيحدث أن تلد زوجته ذكرا، ولأن القرار الرسمي يقول غير مسموح إلا بولد واحد، وجدناهم يقتلون هذا الجنين أو هذا الطفل عياذا بالله تعالى. رب امرأة تحب ذكرا، يعني تحب أن يأتيها مولود ذكر، الذي حدث بأنه جاء أنثى، ماذا تفعل وهي تحب الابن الذكر؟ اضطروا إلى قتل هذا الوليد. هذه مشكلة. أمر آخر، الأسر التي ما فيها إلا ولد واحد، هذا الولد سيتلقى دلالا كبيرا وزائدا، مما أدى اجتماعيا بعد حين إلى نشوء جيل لم يعتد تحمل المسؤولية، لأن أباه وأمه قد حملوا مسؤولياته كاملة فتراخى الجيل. وهكذا أيها الإخوة، عدة أضرار لم ينجح مسألة تحديد النسل. تحديد النسل غير جائز شرعا، اتخاذ قرار رسمي بعدد أولاد لكل أسرة، هذا اسمه تحديد النسل، لا يجوز. الآن في شق آخر، القسم الثاني، اسمه تنظيم النسل. تنظيم النسل معناه أن يبث أو تبث توعية للأزواج والزوجات، للرجال والنساء، بأن يتخذ الرجل مع زوجته قرارا بعدد أولاد مناسب لحالهما ووضعهما الثقافي والعلمي والمادي والاجتماعي. تبث حلقات توعية إذن لهؤلاء الأزواج، للفتيات والشباب، للأزواج والزوجات، بحيث نحن يتفق الأزواج مع بعضهم البعض، كل زوجين، أنه نحن أسرتنا يعني سنكتفي بإذن الله بولدين، الأسرة الأخرى ستكتفي بإذن الله بولد، الأسرة الثالثة تكتفي بإذن الله بثلاث أولاد، الأسرة الرابعة ستكتفي بإذن الله ستكتفي بإذن الله بأربع أولاد أو خمسة أو أكثر أو أقل. المهم كل أسرة بما يتناسب مع وعيها ومع إمكاناتها. هذا ما حكمه الشرعي؟ جائز. يعني تنظيم النسل جائز، جائز شرعا وجائز اجتماعيا. أما جوازه الشرعي فقد مرت بنا في الحلقة الماضية أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جابر يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه. العزل يعني أن يمنع الرجل ماءه عن زوجته، نوع من أنواع تنظيم النسل، أو استخدام يقاس عليها استخدام أي وسيلة من وسائل تنظيم النسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا والقرآن ينزل عليه، والصحابة كانوا يعزلون. إذن جائز شرعا هذا العزل. هناك سؤال من بعض الإخوة والأخوات: هل هذا يتعارض مع قدر الله تعالى؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة قدرها الله تعالى إلا وهي كائنة. معنى الحديث يعني إذا قدر الله أن يكون ولد سيكون، وإذا قدر أن لا يكون فلن يكون. لذلك هل يوجد تعارض مع قدر الله تعالى؟ لا، لا يوجد تعارض، وإنما هو نوع من أنواع تنظيم عملية الإنجاب بالنسبة لكل أسرة فيما بين الزوج وزوجته، تماما كالذي يأخذ الدواء مثلا، تماما كالذي ينزل إلى العمل، فهو يتكسب من رزق الله الحلال ضمن قدر الله تعالى. الذي يأخذ الدواء هل هو يمنعه أقدار الله تعالى؟ لا، هو الدواء أيضا من أقدار الله تعالى، أنت تأخذ الدواء ثم إن شاء الله تعالى عافاك، وإن شاء لم يكن الأمر كذلك. إذن أيها الإخوة، تحديد النسل محرم شرعا، غير مقبول اجتماعيا تحديد النسل، أما تنظيم النسل جائز شرعا ومقبول اجتماعيا. هذه هي النقطة الثالثة التي أحببت أن أحدثكم عنها في مع موضوع الحمل والولادة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو، ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن ونحن في الدورة التأهيلية الحياة الزوجية، في حياتنا الزوجية، نتحدث في حلقة اليوم عن الحمل والولادة، والنقطة الثالثة التي تحدثت عنها في حلقة اليوم وهي الأولى في الحلقة، موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل. الآن سأحدثكم في نقطة مهمة جدا، وبعدها ممكن أن أستقبل اتصالاتكم بعد انتهائي من هذه النقطة. النقطة مهمة وعلمية وشرعية واجتماعية ودقيقة، الموضوع هو الإجهاض. بداية في مسألة الإجهاض أحب أن أقرأ عليكم هذه الأحاديث الثلاثة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الحديث مرة تاني: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، مجموع 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فالحديث في البخاري ومسلم وكما ترون يقول بأن الروح تنفخ بعد 120 يوما، 40 و40 و40، يعني بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر تنفخ الروح كما يقول الحديث، وهي أمر من عند الله، أمر غيبي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن بعد 4 أشهر تنفخ الروح. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: روى الإمام مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: أي ربي، ذكر أم أنثى؟ إلى نهاية الحديث. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، يعني بمعنى بداية التخلق بعد 40 يوما. إذا الحديث الأول يقول نفخ الروح بعد 120 يوما، 4 أشهر. الحديث الثاني يقول بداية التخلق بعد 40 يوما. الحديث الثالث الأخير: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. امرأة حامل تقاتلت مع جارة لها، فالجارة ضربت الحامل بحجر فماتت الحامل ومات ما في بطنها الجنين، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. هذا قتل خطأ، هي رمتها بحجر وإذا بهذا الحجر يقتلها، وممكن أن يكون شبه عمد. على كل الأحوال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدفع هذه المرأة القاتلة دية عن المرأة المقتولة كاملة، عاقلتها تدفعها، وقضى أيضا بأن الجنين الذي سقط ومات كمان له دية، لكن ديته نصف عشر دية الدية الكاملة للإنسان الكبير، عبد أو وليدة. غرة معنى غرة عبد أو وليدة. وبالتقييم إذا كانت دية مثلا الإنسان الكامل، إذا قتل إنسان الحي من قتله، إذا كان عليه دية أن يدفع مثلا 100 من الإبل، لنفترض 3 مليون، 4 مليون، 5 مليون ليرة سوري، أو قل لتسهيل الأرقام 1 مليون ليرة سوري، فدية الجنين 5 من الإبل، يعني نصف العشر. إذا كانت دية الكاملة مثلا 1 مليون، عشر المليون 100 ألف، فنصف العشر 50 ألف ليرة سوري. فإذا الدية 5 مليون فمعناتها نصف العشر بده يكون نصف عشر 1/5 من هذه 5 مليون. طيب، هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة ستحدد المسار في مسألة الإجهاض. العلماء قالوا الإجهاض محرم باتفاق إذا نفخت الروح، يعني بعد 4 أشهر كلهم متفقون بأن إسقاط الجنين حرام الآن، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل أو الحنابلة. جمهور العلماء يقولون بعد التخلق يحرم الإجهاض يعني بعد 40 يوما، والإمام مالك يقول يحرم الإجهاض من اللحظة الأولى للعلوق، ما إن يعلق النطفة في جدار الرحم حرم. صار عندي 3 أقوال. القول الأول عند مالك يحرم من اللحظة الأولى من علوق النطفة الملقحة بالرحم. جمهور من العلماء يعني الشافعية والمعتمد عند الحنابلة في قولهم بعد 40 يوما من الحمل عمر الجنين يحرم لأنه بدأ التخلق. وحده الإمام أحمد خالف وقال بعد 4 أشهر يحرم الإجهاض، أما قبل جائز. الآن نحن بماذا نأخذ وماذا نعمل؟ صار 3 أقوال، من اللحظة الأولى حرام، بعد 40 يوم حرام، بعد 4 أشهر حرام. نحن بماذا نأخذ؟ نأخذ بقول الجمهور، إذا كان قبل 40 يوما يجوز ما دام هناك حاجة، بعد 40 يوما لا تفعل ولا تفعلي، ما لم يكن هناك يعني حاجة وضرورة ملجئة جدا فلك أن تستفيد ولك أن تستفيد من قول الحنابلة إلى 4 أشهر. فإذا صار عمر الحمل 4 أشهر انتهى الأمر، وقد قدر الله تعالى خلقة هذا الجنين إن شاء الله تعالى، لأنه نفخ فيه الروح، والاعتداء عليه اعتداء على إنسان فيه روح. في حالة واحدة بعد 4 أشهر يجوز الإجهاض، إذا قرر الأطباء الثقات بأن حياة الأم مهددة، يعني في لحظة من لحظات الحمل بعد 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر مثلا صار حياة الأم في خطر، وما عندنا إلا طريقة واحدة لإنقاذ هذه الأم بإسقاط الجنين. فنحن الآن في قاعدة فقهية في الموازنات بين اختيار حياتين، يعني لا نستطيع الجمع بين الحياتين، حياة الأم وحياة الجنين. إما أن نبقي على حياة الأم ونهدر حياة الجنين، وإما أن نبقي حياة الجنين ونهدر حياة الأم. فالقاعدة تقول بأن حياة الأم متحققة، موجودة الأم ليك أمامنا، لكن حياة الجنين متوقعة، الآن هو في بطن أمه إن شاء الله حي، لكن لا ندري هل سيستمر حمله. فنحن نحافظ على الحياة المتوقعة لقاء أن نهدر الحياة المظنونة، أو عفوا نحافظ على الحياة المتأكدة لقاء أن نهدر الحياة المتوقعة أو المظنونة. في حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض بعد 4 أشهر، ذلك إذا هددت حياة الأم ولم يكن هناك من طريقة للحفاظ عليها إلا بهدر حياة الجنين، بهذه الحالة يجوز. أما بعد 4 أشهر في باقي الحالات لا يجوز الإجهاض ولا بحكم فقيه من الفقهاء، الله أعلم. الآن في مسائل تسأل بعض الأخوة والأخوات، لو اكتشف بأنه هذا الجنين يا أخي عنده داء مزمن هل يجوز إجهاضه؟ جواب لا. لو قيل بأنه هذا الجنين يا أخي مشوه الأصابع هل يجوز إجهاضه؟ الجواب لا. لو قيل يا أخي هذا الجنين سيخرج بمرض عصبي هل يجوز إجهاضه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإسلام يحترم الحياة والروح. بالله عليكم الآن لو كان بيننا رجل أو امرأة مشوه ب6 أصابع هل يجوز قتله؟ أكيد لا. لو كان هناك رجل من أقاربنا، ابن أخ أخت أم أب، عنده مرض عصبي هل نقتله حتى يرتاح؟ أكيد لا، وهذه جريمة واعتداء. الإسلام يحترم الروح يا أيها الإخوة، وهذا ما لم تستطع كل الاتفاقيات الدولية إلى اليوم أن تصل إليه. اتفاقية حقوق الطفل اليوم التي تنشر في العالم لما عرفت الطفل لم تستطع ولم تصل إلى احترام الطفل وهو جنين في بطن أمه، ولم تعطيه أصلا حقوقا، واعتبرت الطفل تبدأ حياته منذ أن يوجد على الأرض، وسموه حتى عمره 18 سنة. الإسلام يحترم الطفل وهو جنين في بطن أمه وأعطاه حقوقا، ولا يجوز لأحد منا أن يعتدي على حياة إنسان ولا على حياة طفل عمره يوم ولا على حياة جنين في بطن أمه. وفي الإسلام من اعتدى على حياة جنين بأن أسقطه، أو ضرب امرأة حاملة فأجهضت، أو طبيب أجهضت مريضة، أو طبيب أجهضت مريضة، هذه تعاقب شرعا وتعاقب قانونا. الإجهاض محرم في القانون ومحرم في الشريعة. ما هي عقوبة من أجهضت نفسها وجهضت غيرها؟ ما العقوبة؟ هذه قاتلة قتلت جنينا، عندها في عقوبة قضائية في الدنيا وعندها عقوبة عند الله عز وجل. أما العقوبة القضائية في الدنيا أيها الإخوة والأخوات، فهي أن تدفع دية الجنين لورثة هذا الجنين، وسبق بأن الدية نصف عشر الدية الكاملة. إذا الدية الكاملة كانت مليون، فنصف عشر الدية بيكون 50,000. إذا 5 مليون معناتها 250,000. 10 مليون الدية الكاملة معناتها نصف مليون دية الجنين. كل طبيبة تجهض امرأة آثمة عند الله، والله أيها الإخوة، إذا بلغ هذا الجنين عمر 4 أشهر عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة بعد 40 يوما، والمرأة التي تجهض نفسها والرجل الذي يجهض زوجته فيموت ما في بطنها عليه دية يا أخي. هذا الحكم القضائي. ثم بينه وبين الله عليه كفارة، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 60 يوما. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الآن لا يوجد نظام العبودية، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، بده يصوم 60 يوما. أيما امرأة أجهضت نفسها وأجهضت غيرها، أيما رجل أجهض غيره وأجهض زوجته، فعليه هذا الحكم. لا أدري إذا كنت استطعت أن أوصل إليكم فكرة الإجهاض أو حكم الإجهاض في الشريعة وفي القانون بشكل إن شاء الله يكون مقبول. بدءا من الآن أنا ممكن بعد الشارة أن أخذ اتصالاتكم على الإذاعة 4465564 4470106، أو من المحمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو، ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، في حلقة اليوم الحمل والولادة أنا تكلمت عن أمرين اثنين، وكنت في الحلقة الماضية قد تكلمت عن أمرين اثنين. في الحلقة الماضية تكلمت قرار الإنجاب مشترك، والنقطة الثانية استخدام وسائل منع الحمل. وفي حلقة اليوم تكلمت عن تحديد النسل وتنظيم النسل من جهة، وتكلمت عن الإجهاض وعن حكمه في الشريعة. وصار معلوما لديكم بأن جمهور الأئمة يقولون بجواز إسقاط الحمل إذا لم تكن النطفة قد بدأت بالتخلق بعد، وهذا صريح قول الشافعية والحنفية، إلا أن الحنابلة خالفوا هذا الشرط فأفتوا بجواز الإسقاط ما لم ينفخ الروح في الجنين، أي ما لم تمضي على بدء الحمل 4 أشهر. والمالكية خالفوا في أصل الجواز فأفتوا بحرمة الإسقاط منذ اليوم الأول من العلوق، على أن فيهم من مال إلى التفصيل الذي أخذ به الشافعية والحنفية. في عنا أمر أيها الإخوة في مسألة الإجهاض العفوي. يعني الإجهاض يقسمه بعض العلماء، يقول له 3 أنواع: نوع عفوي، ونوع علاجي، ونوع لا عفوي ولا علاجي، فنسميه اجتماعي. الإجهاض العفوي يعني لو حصل إسقاط أو سقوط هذا الجنين بشكل عفوي من دون إرادة الأم ومن دون إرادة الأب، يعني أم حامل كانت مثلا تحمل شيئا ثقيلا، أو جهدت في العمل، أو أصلا هي لا تدري بأنها حامل فاجتهدت وجهدت بالعمل والنشاط الحركي والرياضي، فحصل أن أجهضت، إجهاض عفوي ما حكمه؟ طبعا هذا معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. غير مؤاخذ أنا بالشيء الذي يعني يصدر عني من دون إرادة حقيقية مني. الإجهاض العلاجي هذا الذي تقرره طبيبات أطباء مسلمون ثقات يقولون: يا أخي، حفاظا على روح الأم، حياة الأم، لابد أن يسقط الجنين، يعني صارت حياة الأم في خطر. وكما قلت لكم، نحن بالموازنة بين حياتين، إما حياة جنين أو حياة أم. وما في طريقة إيش الحفاظ على حياة الأم إلا بذهاب الجنين. هذا إجهاض علاجي، هذا جائز في أي حالة من حياة الحمل، بس لا تنسوا يعني حياة الأم مهددة يقينا. بدأت الاتصالات فيما يبدو، في معي اتصال. ألو، نعم.
ألو، صباح الخير.
صباح النور يا أهلا.
سمعت الشيخ، يعطيك العافية.
أهلا أخ أيمن،
باركنا فيك يا رب.
تفضل أخي.
إذا كان تبين بالصور أنه إذا كان جنين يعني قريب منغولي مثلا، انه منغولي، هل انه مثلا اذا الزوجه ما بدها او الزوج،
هل يجوز الاسقاط اذا تبين ان الجنين منغوليا؟ طيب، شكرا، وصلت ان شاء الله ياتي الجواب. اذا الاجهاض اما ان يكون عفويا، وقلت لكم بانه رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، واما ان يكون علاجيا، حياه الام في خطر حقيقي. والنوع الثالث ما لم يكن عفويا أو علاجيا، دعنا نسميه اجتماعيا، ما كان غير السابقين، مما قد يكون دافع إليه مثلا رغبة عدم الإنجاب، أنه والله نحن الآن محاطين في بالنا أن يأتي مولود، لماذا تم هذا الحمل، فأنا أريد إسقاطه. أو مثلا أن محافظة على الرشاقة، امرأة تقول: أنا يعني أحب أن أحافظ على رشاقتي، على مظهري، ولا أريد الآن الحمل، أريد إسقاطا. هذا ما كان ليس عفويا وليس علاجيا. وهذا الإجهاض هو الذي قلنا حكمه بأنه عند المالكية حرام من اللحظة الأولى، وعند الشافعية والحنابلة والحنفية حرام بعد 40 يوما، وعند أحمد بن حنبل حرام بعد 4 أشهر. كمان في معي اتصال. ألو، نعم.
ألو، مرحبا دكتور محمد.
أهلا وسهلا،
كيفك؟
مين معي؟
أنا المدام يلي حكيت معك على عيادة.
شو الاسم الكريم؟
بدي أفتي عندك إلك القصة هيك مختصرة
إذا سمحتي، بس الاسم الكريم وباختصار، تفضل.
اسم الكريم باختصار، أوكي. اسمي سعيدة العطوان.
تفضلي أختي.
إذي تفضلك. يا فضيلة الشيخ، أنا معي شو اسمه تسجيل، ومعي عيلتين، عيلة إسلام وعيلة مسيحية، وهيك مو عرفانة مين الزوج صفة، وشلون وضعي، يعني وضعي صعب كتير، شلون بدي أستقر، يعني مين هو الزوج، عرفت كيف، ومين الثاني، يعني شو وضعهم الاثنين، عبيقولوا الاثنين صرنا زوج.
عفوا، يعني أنت متزوجة من اثنين؟
ايه، بس لسه يعني ما بعرف عن وضعي يا دكتور، هاي بقدرة إلهية تسجيل. ايه،
عفوا
عفوا، يوم بدون
سامحيني يعني. سامحيني، بس بدي انا افهم شيء.
إيه؟
انت كنت متزوجة فطلقك زوجك ثم لا. تزوجت زوجا اخر؟
لا، انا طلقت زوجي الاولاني.
انت طلبتي منه خلعان؟
إيه،
فتم الخلع.
تم الخلع. ايه،
وانتهى.
ايه،
ثم بعد هذا تزوجتي.
ايه، بعد هذا. بس مو زواج يعني مثل ما تقول على ورق او هيك بكنيسة او بجامع.
طيب
دكتور محمد، صارت عنا اعجوبة الهية، يعني عرفت كيف.
طيب،
ايوه، يعني قصة كتير طويلة عريضة، بس اختصرك اياها مبدئيا.
اذا سمحتي،
انا بدها قاعدة يا دكتور محمد.
اذا سمحتي، اذا في شيء مرتبط بحلقة اليوم، نحن بنتكلم عن الحمل والولادة.
أيوة.
او في شيء، اذا سمحتي
دكتور.
او اذا في شيء في فائدة عامة للاخوة المستمعين.
إيه؟
في التأهيل للحياة الزوجية.
إيه؟
فتفضلي، اما اذا كان الامر خاص يعني ما في فائدة، حتى لا ناخذ وقت الاخرين.
يعني صحيح خاص. ايه، بس يعني بدي افتي عندك، يعني هلا شو بيهمني مثلا الاخرين بلا ماخذة، وانا في قدامنا جهنم وفي جنة، وما بعرف يعني مين الآثم مين اللي مو آثم، أنا متروكة هون.
طيب،
يعني القصة بدها فتوى دكتور، شو بدي بالآخرين أنا؟
طيب، فتوى. أنا أحب للأخت سعيدة ولكل الأخوة والأخوات، شكرا أخت سعيدة، حتسمعي مني الآن إجابة، ممكن تسمعيها من الإذاعة. كل الأخوة والأخوات، فيما يتعلق في مسائل الفتوى، نحن في هذا البرنامج لا نقدم فتوى لأحد، وقضايا الإفتاء درسوها العلماء في كتب سموها آداب المفتي والمستفتي. فقضايا الإفتاء تحتاج إلى معرفة بجزئيات كل مسألة يسأل عنها السائل. لذلك كل أخ أو أخت بده فتوى بإمكانه أن يراجع دائرة الفتوى القريبة منه حتى يأخذ جوابهم. أما أنا أنصح الأخوة والأخوات عبر الإذاعات، عبر شاشات الفضاء، أخذوا الفتاوى ليس صحيحا وليس مستقيما. يا أخت سعيدة ويا أيها الإخوة مجتمعين جميعا، يعني نحن الفتوى كالطب، يعني نحن عبر الإذاعة لا نستطيع أن نعالج مريضا، ولا يستقيم لمريض أن يتصل بقناة فضائية أو بإذاعة ليأخذ علاجا لحالتي. لابد أن يراجع طبيبا هو، لكن هو يأخذ فكرة هيك إيضاحية عامة ممكن من خلال الإذاعة أو من خلال الأقنية الفضائية، لأن ما يصلح لمريض لا يصلح للآخر، والفتوى هذا شأنها أيضا. لا يصلح عبر الإذاعات أو عبر الأقنية الفضائية نحن نطلق يعني فتاوى ويأخذها الناس. لا شك بأنها فيها فائدة، الفائدة بأن تأخذ فكرة عن موضوعك، لكن إذا أردت فتوى حقيقية مباشرة الحقيقة لابد أن تتواصل مع دائرة الفتوى الرسمية القريبة منك أو من تثق بعلمه ودينه ممن يفتي من العلماء ومن الفقهاء. شكرا جزيلا يا أخ سعيدة، وإن شاء الله يكون وصل جوابا لحضرتك. إذن الإجهاض ثلاث أنواع: عفوي وعلاجي واجتماعي. العفوي غير مؤاخذين به، العلاجي إذا تهددت حياة الأم فيجوز الإجهاض في أي حال، الاجتماعي يحرم باتفاق بعد 4 أشهر وبعد 40 يوما، كمان هو محرم عند الشافعية والحنفية، وقبل 40 يوما جائز عند الجمهور إلا عند الإمام مالك. في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
أم عبد الله.
تفضلي أختي أم عبد الله.
إذا سمحت تقريبا نفس السؤال اللي قبله بس في اختلاف. إذا كان ثبت يعني الأطباء كلهم ثبتوا أن الجنين مشوه تشوه يعني ما يمكن يعيش بعد الولادة، يعني مثلا ما في الكلاوي مثلا شبه معطلين، القلب غير منتظم، مثلا في قيلة سحائية مثلا، وإذا عاش مثلا بعد الولادة ما هيعيش أكثر من سنة، بجوز تنزله؟
نعم إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الآن أيها الإخوة، أنا كنت أقول بأن هذا الإجهاض الاجتماعي يعني كالمحافظة على الرشاقة أو على المظهر، أو الآن ما يأتينا يعني إذا كان ظهر للأطباء الآن بأن هذا المريض سيكون أو هذا الجنين سيولد مريضا. فكان الأخ أيمن قال إذا تبين بالصور أو بالدراسات يعني أو بالتحاليل أو بخبرة الأطباء اليقينية أن الجنين سيكون عنده مشكلة في بعض الصبغيات فيلد جنينا منغوليا، هل يجوز الإسقاط؟ إذا كان الأمر بعد 4 أشهر فيحرم باتفاق العلماء، لا يجوز. مرة ثانية، لأن الإسلام يحترم الروح، وهذا الجنين الذي في بطن أمه أو دعه الله تعالى الآن نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر، فقتله أو الاعتداء عليه بالإسقاط كقتل إنسان يمشي على الأرض. هل يجوز قتل الرجال أو الشباب أو الفتيات أو البنات أو الكبار أو الصغار أو الأطفال المنغوليين؟ جواب لا. طيب الجنين المنغولي كمان لا يجوز الاعتداء عليه باتفاق الفقهاء بعد 4 أشهر. قبل 4 أشهر من الحمل إذا اكتشف الأمر عند الإمام أبي حنيفة جائز. طيب أم عبد الله تقول طيب إذا ثبت بأنه مشوه، بأن الجنين مشوه تشوها لا يحيا به بعد الولادة أو سيحيا سنة أو سنتين، كمان لا يجوز. لا يجوز. ما رأيكم لو كان هناك إنسان الآن مريض وقيل لنا بأنه لن يحيا أكثر من شهر، هل يجوز قتله الآن؟ هذا ما يتكلم عنه في عالم الغرب بما يسمى رصاصة الرحم. لا يجوز هذا الأمر، وحبتابع كلام في هذا الأمر. بس في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بس بدي أسأل هل يجوز ربط الرحم وأخذ المانع من دون إذن الزوج؟
مين معنا؟
دعاء.
أهلا أختي دعاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، فأيضا قتل الجنين المشوه أو إسقاطه لا يجوز، هي تقول لأخ الطيب إذا كان لا يحيا هذا الإنسان أو لا يستمر حمله، إذا كان لا يستمر حمله مثلا قرر هذا الأمر إذن نحن ندعه، فإذا قدر الله ومات فهذا إخراجه جائز، أما ما زالت فيه حياة فيه روح أنا لا أستطيع أن أجهضه. وكذلك إذا قال والله هذا ما حيعيش إلا سنة إلا سنتين أكثر وأقل، وإذا عاش سيعيش مريضا، لا تدرين يا أيته الأخت. فكم من جنين قال الأطباء أنه سيلد مريضا ولن يحيا وإذا به يحيا، بل كم من حي إنسان حي يمرض من أقاربنا يأتي الأطباء يقولون هذا المريض لن يحيا أكثر من شهر أو شهرين، وإذا بالمريض يبقى حيا والطبيب هو الذي يموت بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل. الطبيب يبذل جهده، أما مسألة الروح فبيد الله تعالى. ما سألت عنه وما سأل عنه أيمن، هل يجوز إجهاض الجنين إذا تبين أنه منغولي؟ الجواب لا. هل يجوز إجهاض الجنين إذا تبين أنه مشوه لا يحيا تشوها شديدا؟ الجواب لا. طيب أما إذا مات في بطن أمه فيخرج. الأخ الدعاء تقول هل يجوز ربط الرحم إذا كان ربط الرحم، ولست خبيرا في الطب النسائي، إذا كان ربط الرحم يسبب عقما دائما فلا يجوز. قلنا بأن وسائل منع أو تنظيم النسل أو منع الحمل إذا كانت تؤدي إلى التعقيم إلى العقم لا تجوز، أما إذا كان لا يؤدي إلى العقم فهو جائز. طبعا أنا عم بتكلم في مسألة تنظيم النسل وما أتكلم في ناحية طبية، أحيانا هناك مرض معين الطبيب النسائية تقرر هذا العلاج، يعني مثلا نسأل الله السلامة لو أن امرأة أصيبت بورم في الرحم فقرر الطبيب النسائي استئصال الرحم، استئصال الرحم مو من أجل تنظيم النسل الآن وإنما لأمر طبي لنزع هذا الورم فهذا جائز. هل يجوز ربط الرحم إذا كان ربط الرحم سيؤدي إلى عقم؟ لا يجوز. طيب هل أخذ المانع دون إذن الزوج جائز؟ كمان الجواب لا يجوز، لأنني أول ما افتتحت مسألة الحمل والولادة قلت لكم أيها الإخوة أن قرار الإنجاب مشترك بين الزوجين، لابد أن تتفق الزوجة مع الزوج أنه نحن الآن سنؤخر الولادة 3 سنوات مثلا، فلذلك أنا حاب استخدم وسيلة من وسائل تنظيم النسل. هلأ إذا كانت حب أو كانت غيرة ما في مشكلة، لكن المهم أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين. أما إذا الزوج كان يرغب بالأولاد فجاءت المرأة وأخذت حبا مانعا للحمل بدون إذنه فهذه امرأة معتدية، وبالعكس إذا كانت المرأة بدها أولاد والرجل يجبرها على عدم الأولاد فهذا رجل كمان معتدي. طيب أنا أحب أن أقول لكم شيئا أيها الإخوة، أظن أختم به مادة الإجهاض وأكون قد إن شاء الله يعني لملمتها من جوانبها فيما يتعلق بالقانون والإجهاض. القانون أيضا عندنا السوري الحمد لله يعاقب من أجهضت نفسها أو من أجهضت غيرها، وموجود هو في قانون مزاولة المهن الطبية، ففي المادة 47 من قانون مزاولة المهن الطبية في الفقرة ب يقول القانون يحظر على الطبيب الإجهاض بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، كما قلت لكم هذا الإجهاض العلاجي يعني ستموت الأم، ويشترط حينئذ أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب آخر، يعني بدنا طبيبين. 2 أن يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل إجراء العملية. 3 أن تنظم منه 4 نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة أو زوج المريضة أوليها، وتحتفظ الأسرة وكل من الأطباء بواحدة منها. أما فيما يتعلق بضوابط الإجهاض العلاجي فقد لوحظت فيه الضوابط التالية: 1 وجود آفة تعرض حياة الحامل لخطر مؤكد، يعني بالقانون إيمت بيكون هذا الإجهاض علاجيا، وجود آفة تعرض حياة الحامل لخطر مؤكد. 2 أن تكون خطورة الحالة مرتبطة بوجود الحمل الذي سبب الآفة أو دفع إلى اشتدادها. 3 أن يؤدي إيقاف الحمل إلى زوال الخطر. 4 وأخيرا عدم وجود أي واسطة علاجية يمكنها إنقاذ حياة الحامل. إذن بالتالي القانون مشى مع الشريعة في حرمة الإجهاض، ولئن أجهض رجل غيره في عقوبات في القانون تؤدي إلى ممكن يكون هناك سجن من أشهر إلى سنة وربما إلى سنوات 3. فالقانون عاقب بمن أجهضت غيرها أو أجهضت نفسها. حلقة اليوم بمسألة الحمل والولادة تكلمت فيها في موضوعين جديدين، في فقرتين جديدتين، أرجو من الله أن أكون قد بينت لكم فيها ما يفيدكم أيها الإخوة والأخوات، وأعتقد أن هذه المادة العلمية مفيدة لكل زوجين متزوجين حديثا أو حتى قديما، ومفيدة كذلك لكل شاب وفتاة ذاهب أو ذاهبة نحو الزواج. بهذا أنا أكون قد أنهيت حلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية، والثلاثاء القادم في 10 صباحا ألقاكم على الهواء مباشرة كمان في حلقة جديدة. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والشكر للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، وهذا محمد خير شعال يشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.